إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فلقد وصف الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وما كانت هذه الخيرية إلا لما تحمله من الصفات العظيمة التي تكون سببا لهداية الأمة وسببا لصلاح العالم كله وسببا لنقل الناس من النار إلى الجنة ومن الشرك والكفر والإلحاد إلى التوحيد والإيمان. وهذه الصفات لا تزال باقية في هذه الأمة إلى قيام الساعة، وواجب علينا عباد الله أن نبحث عن هذه الصفات وأن نعتز بها ونفتخر وأن نطبق هذه الصفات سلوكا عمليا في واقعنا. ولكن عندما ننظر بعين البصر والبصيرة نرى ما كانت عليه الأمة سابقا من العزة والقمة والحضارة والتمكين والسلام. لقد كانت الأمة سابقا هي القائدة للعالم كله في جميع شؤونها صغيرها وكبيرها، فكيف وصلت الحضارة إلى أمة الغرب؟ ألم تكن ورثتها من الحضارة التي كانت في الأندلس؟ وكيف وصل السلام إلى العالم كله؟ أليس بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث في مجتمع كان يعيش على القوة والقهر والغلبة؟ وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس إلى لا إله إلا الله وإلى التوحيد والإيمان، وألف الله بين قلوب المؤمنين، وأمتن الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان العرب في الجاهلية ينادون انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وكان شاعرهم ينادي وهل أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدا، وكان أحدهم يقول أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على البعيد. ثم أصبح الناس بنعمة الله إخوانا، ألف الله بين قلوب أهل الإيمان وجمعهم على الحق المبين، فاستقامت قلوبهم وجوارحهم واستقاموا على دين الله عز وجل. وعندما ينظر الإنسان إلى ما كانت الأمة عليه سابقا، كانت الأمة يربى أفرادها على تحقيق العبودية لله عز وجل، العبودية الشاملة لكل جوانب حياة الأمة، عبودية في كل زمان ليس في رمضان وحده، عبودية في كل مكان ليس في المسجد والجامع بل في البيت وكذلك في بلده وسفره وحضره وفي أحواله كلها، عبودية في ماله وفي تجارته، عبودية لله عز وجل في أخلاقه، عبودية لله عز وجل في مظهره وتعامله. كان الإسلام يغرس في نفوس الناس الحرص على روح الجماعة والاجتماع والتآلف والتواد، لا حياة الأنانية ولا الانتمائية ولا الانتماءات ولا الحزبية ولا التفرق، وإنما أصبح الناس بنعمة الله إخوانا. إنما ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. كان المسلم يصبح ويمسي وهمه أن ينشر دينه وأن يوصله إلى الناس بسلوكه وأخلاقه بتعامله وأدبه بحرصه على هداية الناس، ليس كواقع الناس اليوم. إني لأرى عجبا من حال كثير من المسلمين لم يستطع هداية خادمة في بيته ولا سائقا في منزله ولا ممرضا في مستشفى يمر عليه،
أصبح الإنسان همه نفسه، لم يكن حرصه على عبادة ودعوة وهداية ولا غيره. أصبح المسلمون اليوم يجد الإنسان عجبا عندما يقلب طرفه ويرى إلى واقع المسلمين وواقع أهل الإسلام اليوم. أصبح منظارا للعالم كله، يشاهد العالم حال المسلمين في الحروب والتفرق والإرهاب والإبادة والقتل والتشريد، بل يلجأ الناس إلى العالم كله ليصلحوا فيما بينهم. أين نحن من واقع الأمة سابقا؟ كان الناس يربطهم الدين ومرجعهم الكتاب والسنة، ولدى الناس علماء يأرزون إليهم. الواقع اليوم، أين نحن من اهتمام الأمة بدينها سلوكا عمليا؟ أين الأمة التي تصبح وتمسي وهمها نشر العقيدة والتوحيد؟ الذي رفرف على أمة الإسلام من قبل، هدى الله أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله. اليوم كثير من المسلمين ينادي لا إله إلا الله، وعندما تقلب طرفك في سلوكه ترى عجبا يطوف بالقبور ويدعوها من دون الله، ويذبح لغير الله، ولربما حلف بغير الله بالنبي والأمانة وغيرها، ولربما علق تميمة على قلبه. أين نحن من هؤلاء الأمة التي قد مضت يصبح ويمسي وهمه لا إله إلا الله؟ ترى سلوكا عليه قبل أن ينقلها إلى الناس، ترى أخلاقا وعملا وعلما. أين نحن من الأمة المسلمة، الأمة التي اعتزت بعبادتها، اعتزت بصلاتها ودينها، صارت اليوم أمة تستحي من مظهرها وتستحي أن تصلي أمام الناس عندما تسافر هنا وهناك. يستحي الإنسان من مظاهر الإسلام، تستحي المرأة أن ترى أن يرى عليها الحجاب وأن تعتز بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كان الناس اليوم يعيشون لذاتهم ولأحوالهم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وغرس في الناس التآخي والتآلف. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية البشرية أجمع، أخذا بقول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة لكل البشرية على اختلاف دياناتها. وصدق الله لما قال في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين ووجدك ضالا فهدى. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم على لهداية الناس على اختلافهم. نحن اليوم نعيش واقعا يتفطر قلب المسلم فيما هو فيه. الله يذكر ما كان عليه الناس. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أمة أمية لم يكن عندها حضارة ولم يكن عندها تقدما، ولكن جاءت بلا إله إلا الله، جاءت بشروطها وواجباتها، جاءت بها تطبقها سلوكا واضحا. عباد الله، كلنا في المسجد الآن، أقدامنا تصف في صف واحد وأكتافنا تلتصق ونحرص على تراص الصفوف، لكن الله أعلم من تلاصق قلبه بقلب أخيه. الله أعلم من يعيش حياة الجسد الواحد. صدق الله لما قال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أين الذي يكظم غيظه؟ أين الذي يعفو عن أخيه؟ أين الذي يحب الإحسان لأمة الإسلام؟ إننا في حاجة أن نتذكر مقالة النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إننا نرى واقعا ينظر المسلم إلى أخيه بعينه، ثم إذا كان يعرفه سلم عليه، وإلا طأطأ رأسه كأن الأمر لا يعنيه. ونبينا صلى الله عليه وسلم جعل من حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الناس، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مخموم القلب، صدوق اللسان، قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، ولكن ما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم ولا بغي ولا غل ولا حسد. أين اليوم من واقعنا؟ كم هي الناس وكم من الناس اليوم ينتمون الانتماءات، وإذا بهم يعادي بعضهم بعضا، ولربما قتل بعضهم بعضا. والله أمرنا بأن تكون قلوبنا سليمة في الحياة الدنيا، فسلامة القلب في الدنيا سبب لسلامة القلوب يوم القيامة، وسببا لدخول جنات عرضها السماوات والأرض. جعلنا الله جميعا من أهلها، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث أمته على صفاء القلوب والنفوس؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فجعل الصحابة ينظرون من الذي شهد له الرسول بجنة عرضها السماوات والأرض، وإذا هو يخرج صحابي تنطف لحيته تقاطر من الوضوء، وأخذ عليه فوضعهما في جنبه، وإذا بالرجل يجلس مع النبي، ثم يخرج ينتهي النبي من مجلسه، فتتاكر الصحابة: ما الذي جعل النبي يشهد له بجنة عرضها السماوات والأرض؟ فما وجدوا عليه كثير صيام ولا صلاة، وإنما وجدوه كمثلهم. وإذا بالرسول في اليوم الثاني وكذا اليوم الثالث يقول صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فيخرج صاحبهم الذي بالأمس. فقال أحد الصحابة: أنا آتيكم بخبره. ثم بات عنده 3 ليال، فما وجد عليه كثير صيام ولا صلاة، وإنما وجد عنده كسائر الصحابة. ثم سأله قال: أخبرنا، ما الذي كنت تعمل؟ فرسول الله شهد لك بالجنة 3 مرار. قال: لم يكن إلا الذي رأيت، ولكني لا أضع رأسي على وسادي، وفي قلبي حسد ولا غل ولا شحناء ولا بغضاء على أحد من المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا هو الذي بلغ به، إن خلو القلب وسلامته من أنواع الحسد هو والحقد والغل والشحناء، هو سبب لدخول جنة عرضها السماوات والأرض. ولقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد كله، وإذا فسدت فسد سائر الجسد كله. كلنا نأتي إلى يوم الجمعة نغتسل ونتطيب ونلبس أجمل الثياب، ونأتي متزينين بمظاهرنا. الله أعلم من يأتي وقلبه نظيف، وقلبه ليس فيه حقد، وقلبه ليس فيه شحناء ولا بغضاء. قال القاسم بن سلام رحمه الله: أفضل العبادة مكابدة الليل، وأفضل طريق إلى الجنة سلامة الصدر. إن سليم القلب وسليم الصدر من أفضل الناس عبادة، ومن ألذهم عملا صالحا، وهو على أخلاق أهل الأبرار، إنهم صدورهم مليئة. يقول قاسم الجوعي رحمه الله: أفضل طريق للجنة سلامة الصدر. وصدق الله لما قال في كتابه وجعلها من صفات عباد الله الذين يدخلون الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن أنس يقول: بأبي وأمي، من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه، دعاه الله يوم القيامة أن يخيره بين حور العين ما شاء. أين نحن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أين نحن من هذه المحبة؟ صار الناس انتماؤهم إما لتراب أو لبلد أو للون أو للغة أو لغيرها، لا يحب إلا من كان منتم لذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس هذه المعاني في الأمة، وما ذاك إلا لما له من الخير في سعادتها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: سلامة القلب تكون من عدم إرادة الشر بعد معرفته، فيسلم قلبه من إرادته وقصده لا من معرفته والعمل به. وما أجمل أن نتذكر قصصا كانت في زمن الصحابة. وقع خلاف بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله في وقعة الجمل رضي الله عن الصحابة، وجمعنا وإياهم في جنات عدن، وجعلنا ممن يسير على طريقهم ومنهاجهم. فلما انتهت المعركة بانتصار علي بن أبي طالب خرج علي رضي الله عنه يجوب أرض المعركة ليرى من قتل من الصحابة ومن قتل من سائر المؤمنين، فإذا به ينظر إلى بطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أحد المبشرين بالجنة يخضب في دمائه قد ودع الدنيا، فنزل عن فرسه ثم حمله وقبل ما بين عينيه ثم بكى بكاء مرا وهو يقول: وجدت أني مت قبل 20 سنة ولم أرى مثل هذا المشهد. ثم قال بعد ذلك: أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أين نحن من هذا الصفاء؟ أين نحن من هذه القلوب المؤمنة التي ارتبطت بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله الذي هدى من شاء لدينه، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله على نعمائه التي تترى علينا متوالية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، الحمد لله الذي ما مات نبيه إلا وقد تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فما أجمل أن نتذكر قصة ضمضم رضي الله عنه وأرضاه، صحابي من الصحابة. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ قال الصحابة: ومن أبو ضمضم رضي الله عنه؟ قال: رجل كان إذا أصبح يقول: اللهم إني وهبت نفسي وعرضي فلا يشتمني أحد ولا يظلمني من يظلمني ولا يضربني أحد إلا ابتغيت وراء ذلك أجرا وثوابا عند الله عز وجل، فهو في حل مما أصابني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يستطيع أن يكون كأبي ضمضم؟ إنه صفاء النفوس. قال الفضيل بن عياض: ما أدرك من أدرك بكثرة صيام وصلاة، ولكن بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. نبينا صلى الله عليه وسلم عاش في مكة 13 سنة، وجد من قريش ما وجد، وضع على ظهره سل الجزور، ووضع في طريقه الحجارة والشوك، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع من المشركين ما سمع، كان يقال له بأنه الساحر والكاهن والشاعر والمجنون. ما نسي النبي هذه الكلمات تمشي معه إلى أن وصل إلى المدينة. ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، بقدم النبي فاتحا مكة، ولما انتصر نادى في وسط أهل مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قالوا: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أين نحن؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. إننا واجب علينا أن تكون نفوسنا صافية كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم. واليوم تغرس يغرس في نفوس أهل الإيمان الشحناء والعداوة والبغضاء والتنافر، لربما كل واحد يتمنى زوال أخيه أو قتله أو استباحة دمه، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. وما أجمل أن نأخذ حياة سلفنا، كان بين الحسن بن حسن وعلي بن أبي الحسين رضي الله عنه وأرضاه بعض من الشيء، ودخل عليه في المسجد فما ترك شيئا إلا سبه فيه وهو ساكت لم يرد. فلما كان آخر الليل ذهب إلى أخيه في بيته، ثم قال له: يا ابن أخي وابن عمي، إن كان الذي قلت في حقا فغفر الله لي، وإن كان ما قلته باطلا فغفر الله لك، إن كان باطلا فغفر الله لك. وهنيئا لنا عباد الله إذا لم ننتصر لأنفسنا، وإنما نسير كما سار أنبياء الله عز وجل. يحكي نبينا صلى الله عليه وسلم
عن نبي من الأنبياء رماه قومه بالحجارة فأدموا عقبيه ويسيل الدم منه ويمسح الدم وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أين نحن من هذه المعاني، المعاني العظيمة؟ واليوم عباد الله نشاهد ونتأمل واقع الأمة. لقد جاءت الأديان السماوية متفقة على تحريم قتل النفس المعصومة، أمر الإسلام بحفظ الدماء وجعل ذلك أمرا عظيما عند الله عز وجل. إن إقامة الحدود في بين المسلمين أمر واجب، ولكن قتل النفس المعصومة أمر عظيم عند أهل الإسلام. ولذلك صدق الله لما قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: التارك لدينه المفارق للجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس. وقد جاء في حديث عند البخاري: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن وقع فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة ما لم يصب دما حراما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. ويقول: وجاء في كذلك رواية: ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار. نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى النار. عباد الله، إن جرائم القتل من أسوأ المآثم وأشد المغارم يوم القيامة. إن حق المسلم على المسلم محفوظ، دمه وماله وعرضه، أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. وعد النبي صلى الله عليه وسلم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذه المعاني ليقف المسلم، فلا يحل له أن يريق دم إنسان كائنا من كان إلا بحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله منك، ودمه وماله كذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك يا رسول الله؟ قال: بالهرج، القاتل والمقتول في النار. نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى النار. فواجب علينا أن نتواصى، أن نحفظ حقوق إخواننا المسلمين في كل مكان، نحفظ دباءهم ونحفظ أعراضهم ونحفظ أموالهم ونحفظ كل أحد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم قتل المعاهد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة، فكيف به إذا قتل مؤمنا؟ نعوذ بالله أن تتلوث أيدينا أو قلوبنا أو أحوالنا بدم مسلم أو بماله أو بعرضه. عباد الله، صلوا وسلموا على أفضل خلق الله عز وجل، ذلك النبي الكريم الذي أمر بصفاء القلوب، وأمر كذلك بحفظ الدماء والأموال والأعراض، كما أمرنا الله في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين جميعا. اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك، اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك وأولياءك في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على دينك إلى أن نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمعهم على الحق المبين. اللهم كما ألفت بين قلوب أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم فألف بين قلوب المسلمين جميعا. اللهم اجعلهم أمة واحدة متحدة على كتابك وسنة رسولك. اللهم اجعلهم عاملين بدينك. اللهم اجعلهم مهتمين بتوحيدك. اللهم ثبتهم على صراطك إلى أن يلقوك. اللهم إنا نسألك ربنا أن تغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اجعل قلوبنا سليمة صافية من كل سوء. اللهم اغفر لنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.